Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، نتم الليلة بأمر الله عز وجل الحديث عن تفسير سورة الفاتحة، حيث وقفنا عند قول ربنا جل وعلا في سورة الفاتحة وهي أعظم سور القرآن الكريم، عند قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول المأموم والإمام في صلاة الجماعة: آمين. وهنا أدب كريم مبارك، أدب مع الله وأدب مع الناس. وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، لا بد أن تستشعر ذلك، تستشعر الأدب مع الله وتستشعر الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدب مع الله فإنك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء، أليس كذلك؟ بلى، تدعو الله عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم. ولكن تأدبا مع الله عز وجل، فقبل أن تدعو ربك جل وعلا أن يهديك إلى الصراط المستقيم، تثني على الله عز وجل بالحمد والثناء عليه. فأنت قبل أن تدعو اهدنا الصراط المستقيم تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا ثناء وتعظيم وتمجيد لله عز وجل. ثم بعد ذلك تسأل الله عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم. وهذا المعنى وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ووارد في كتاب الله عز وجل قبل ذلك، أنك إذا أردت أن تدعو الله عز وجل بدعاء فلتقدم بين يدي هذا الدعاء عبادة، أو تقدم بين يدي هذا الدعاء ثناء وتمجيدا وحمدا لله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقدمت عبادة بين يدي الدعاء، قلت أولا: إياك نعبد وإياك نستعين، أعبدك، وقبلها: حمدتك يا رب، لذا فأنا أطلب منك يا رب أن تهديني إلى الصراط المستقيم. وهذا هو التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل، هذا هو التوسل، هذا أمر عقدي هام، التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل، لا بجاه فلان حتى وإن كان جاه النبي عليه السلام، ولا بكلام فلان، إلا ما قدمته من عمل صالح تقول: يا رب أنا عملت عمل صالح اغفر لي بقى، يا رب أنا صليت ركعتين اكرمني يا رب، كما في دعاء الاستخارة، كما في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. ثم قال جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليكل اللهم إني أستخيرك بعلمك الحديث. فالشاهد أنك قبل أن تدعو ربك أن يختار لك الخير وأن يقدر لك الخير قدمت عبادة بأن صليت ركعتين لله عز وجل توطئة لأن يتقبل الله دعاءك. قال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يعني يا رب احنا عملنا أمر صالح إيمان اغفر لنا بقى يا رب. فقدموا وسيلة بالإيمان لكي يغفر الله عز وجل لهم ويستجيب دعاءهم. ولا يخفى عليكم حديث أصحاب الغار الثلاثة حين دخلوا إلى الغار فقبل أن يدعو الله عز وجل دعاء ليكشف الله عز وجل ما بهم من كربة قدموا صالح عمل. والحديث في صحيح مسلم أن الأول دعا ربه بصالح عمله فقال يا رب إنه كان لي أبوين وكنت لا أطعم طعاما حتى أطعمهما فجئت في ليلة فوجدتهما نائمين فلم أوقظهما وأبنائي يتضورون جوعا فوقفت عليهما حتى الصباح حتى استيقظا فأعطيتهما الطعام. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. يعني قبل ما يقول يا رب فرج عنا عليه أنا عملت عمل صالح. عشان كده عود نفسك عاوز حاجة من ربنا تقرب إليه بعباده. عاوز ربنا يغفر لك ويوفقك قوم الليل. عاوز طلب من الدنيا صلي ركعتين لله. هذا وإن كان حديث قضاء الحاجة في إسناده ضعف إلا أن معناه صحيح أن تقدم عملا صالحا بين يدي دعاء الله. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذكر ده مش عبادة؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يبقى تذكر أو ذكر وتفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني قبل ما يدعو ربنا إن ربنا يجيره من النار عمل إيه؟ ذكر الله كثيرا وتفكر في السماوات والأرض. عشان كده بقول لك قبل ما تقول يا رب ارزقني زوجة صالحة اقعد ليلة أكثر من ذكر الله عز وجل فيه. عاوز ربنا ينجحك في الامتحان اقعد قل لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا 1000 مرة. فقدم عملا صالحا ليجيب الله عز وجل دعاءك. عاوز نفسك كده. وإخواننا من إخواننا بتوع التبليغ يعلمون هذه النقطة لما يحتاجوا حاجة يقوموا للكل. يعني بعض الإخوة بيقول لي كنا مسافرين مرة أمريكا وما فيش تأشيرات خالص وممنوع التأشيرات فبيقول خدنا بعضنا 10 وسافرنا على القاهرة سافرنا ليلتها ورحنا مسجد بيتنا فيه ما نمناش. بيقول إحنا 10 قسمنا الليل 10 أجزاء كل واحد لو الليل 10 ساعات أو 5 ساعات يبقى كل واحد يقوم نص ساعة ما يسيبش الصلاة إلا ما التاني يقوم ويدخل في الصلاة. فقضوا الليل كله عبادة لله ودعاء فذهبوا في الصباح تخ 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 خذوا 10 تأشيرات وسافروا تقرب إلى الله عز وجل بصالح عمل فقبل الله عز وجل دعاءه. أنت برضه عاوز نفسك كده عاوز عمل عاوز ربنا يكرمك بأي دعاء ويستجيبه لك تعمل إيه؟ تتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح. فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إحنا آمنا هو ده عمل صالح. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فقبل أن يقول ربنا عمل إيه؟ قدم عملا صالحا بالحمد لله عز وجل. لذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تدعو ربك بالمغفرة أن تحمده. ففي صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتأمل القرآن في ركوعه وسجوده فيقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيحمد الله ويسبحه، وهذا عمل صالح، قبل أن يقول اللهم اغفر لي. بل ولواء الحمد الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة هو السبب الأساسي في أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ المقام المحمود ويدرك الشفاعة في جميع الأمم بما فيهم الأنبياء والمرسلين. ففي حديث الشفاعة الطويل المعروف في صحيح البخاري من حديث أنس أن الناس يذهبون إلى نبي الله نوح فيحيلهم إلى نبي الله إبراهيم، فيحيلهم إلى نبي الله موسى، فيحيلهم إلى نبي الله عيسى، فيقول عيسى: لكني أدلكم على التجارة الرابحة، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول: يا رب شفعني في الأمم، أو يا رب اكشف عن من في أرض المحشر ما فيهم من البلاء، قبل أن يقول يا رب، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم أسفل العرش فيسجد ويحمد الله عز وجل بمحامد لم يحمد الله عز وجل بمثلها قبل ذلك، فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيرفع النبي رأسه ويشفع النبي في الأمم. أسأل الله أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء قدم عبادة، ألا وهي عبادة الحمد. لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تصلوا عليه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ربه عز وجل قبل أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث رواه الإمام أحمد المسند وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث فضالة بن عبيد بإسناد حسن أن رجلا دعا ربه عز وجل وسمع النبي دعاءه وهو يصلي قبل أن يحمد الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا عجل هذا. فلما أتم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله وليثني عليه، أو فليحمد ربه وليثني عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. يعني قبل ما تدعو بتعمل إيه؟ بتقدم عبادة، عبادة الحمد وعبادة الصلاة على رسول الله. بل أسوق إليك هدية من النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تريد أن يعطيك الله عز وجل زوجة أو مالا أو يكشف الله عز وجل عنك كربة أو يقضي الله عز وجل عنك دينا أو يوفقك الله عز وجل في امتحانك أو يعينك الله عز وجل على أمر دنيا أو أمر آخرة، ما رأيك أن تقوم ليلة كاملة تقضيها كلها في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا مش عاوز أقول لك جرب وهتشوف الفرق، لا، أنا عاوز أقول لك صلي على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلك وسوف ترى الفرق. فإن أبي بن كعب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ماذا أجعل من صلاتي عليك؟ يعني بقوم بليل أصلي، أصلي عليك قد إيه؟ أجعل ربع صلاتي عليك؟ يعني بقوم بليل مثلا ساعتين يخلي نص ساعة كلها صلاة على النبي. فبيسأل النبي: إيه رأيك أجعل ربع صلاتي عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن زدت فهو خير لك. يعني لو خليت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ربع خير. فقال: يا رسول الله أأجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال: نعم، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله أأجعل نصف صلاتي عليك؟ قال: نعم، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله أأجعل صلاتي كلها عليك؟ أقوم الليل أصلي عليك طول الليل؟ أأجعل كل صلاتي عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قم ليلة كده، قم ليلة كده وانت عاوز من ربنا اي دعاء، عاوز اي طلب اهمك من امر الدنيا او الاخرة، مرضت بمرض وعاوز ربنا يشفيه عنك، قم الليل، قم الليل وادعي ربنا طول الليل وهتشوف الفرق، والله ستجد الفرق. سيكشف الله عز وجل عنك كربتك وسيعطيك طلبك وسؤلك إن دعوت بإخلاص وبتجرد. فأنت قبل أن تقول اهدنا الصراط المستقيم بتقول له يا رب أنا بعبدك أهو، وقبلها حمدتك فاهدني يا رب، اهدنا الصراط المستقيم. الأدب الثاني، الأدب الأول قلنا مع الله اللي هو إيه؟ قدمت عبادة بين يدي دعاء. الأدب الثاني مع الناس إن أنت بتقول إيه؟ اهدنا. تقول إيه؟ أنت لو صليت لوحدك هتقول اهدني ويقول اهدنا برضه. هذا هو أدب مع الناس، يعلمك الله عز وجل حب الإخوان، حب إخوانك في الله، حب الإخوة في الله، يعلمك الله ذلك. يعني بدلا من أن تقول اهدني أنا لوحدي، لا يا رب اهدني أنا واللي معايا، أصل أنت أصلا مهتدي بدليل أنك بتصلي. فأنت تحب الخير لإخوانك كما هداك الله للخير. ألم يقل الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما من عليه قائلا ووجدك ضالا فهدى، فطلب منه بعد ذلك وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث بنعمة الله عز وجل بالهداية. فكان النبي يحدث بهذه النعمة ويقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. فحث ربنا عز وجل شكرا لنعمة الهداية النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث بهذه النعمة. فمن شكر نعمة الله عز وجل أن هداك إلى الصراط المستقيم أن تدعو كذلك لإخوانك أن يهديهم الله كما هداك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كنت مش مهتدي فهداك. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تقول كذلك معانا دي لازم تستحضرها، اهدنا الصراط المستقيم، تستحضر الأدب مع الله، اهدنا الصراط المستقيم، تستحضر حبك لإخوانك اللي واقف جنبك أنت بتدعي له قبل ما هو يدعي لك، واللي مش بيصلي ما بيصليش معك أصلا أنت بتدعي له، واللي أنت بتدعوه للهداية ولسه ما اهتداش وأنت بتصلي بتدعوله. هو ده معنى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا وأنت مهتدي. طيب لما أنت بتقول اهدنا وأنت مهتدي يعني إيه بقى اهدنا؟ معناها يا رب ثبتنا على الهداية، يا رب زدنا هدى على هدى، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. إيه ما هم آمنوا، ربنا يقولهم بالإيمان مرة ثانية، معنى آمنوا الثانية يعني ازدادوا إيمانا وازدادوا تقا. فأنت كذلك وأنت مهتدي تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي تطلب من الله جل وعلا أن يثبتك على هذا الطريق المستقيم الذي هداك الله عز وجل إليه. فأنت لن تثبت ولن تهتدي إلا إذا ثبتك وهداك الله. فكأنك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم كأنك تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كأنك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، كأنك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم كأنك تدعو الله أن يحفظ ويثبت قلبك فلا يزيغ، كأنك تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى أدب مع الله وأدب مع الناس، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم الذي تدعو ربك عز وجل أن يهديك إليه؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو أقصر طريق إلى الجنة. الصراط المستقيم هو أقصر طريق إلى الجنة. لو أنا قاعد على المكتب هنا قدامي باب المسجد هناك، هو بيننا وبين باب المسجد حوالي 40 متر. لو أنا مشيت من المكتب إلى الباب مستقيم 40 متر، إنما لو مشيت يمين وبعدين رجعت تاني هيزيدوا 50 متر، لو قعدت ألف هيزيدوا 100 متر. فأقصر طريق إلى الجنة هو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم أي الطريق إلى الجنة، اللي هو طريق مين؟ صراط الذين أنعمت عليهم. اللي هم مين بقى؟ الذين ذكرهم الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني أيها السالك طريق الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء، اجعل نظرك أمامك لا تنظر خلفك ولا تحتك بل ولا حولك، بل انظر أمامك. من هم الذين هم أمامك؟ الذين أنعم الله عز وجل عليه. لا تنظر لمن حولك، لأنك لو نظرت إلى من حولك ستقل همته، هتكون بتصلي في واحد ما بيصليش تكسر عن الصلاة، هتكون بتصلي قيام الليل هتلاقي واحد ما بيصليش قيام الليل تقول أنا الحمد لله أنا بقيم الليل فتفتر عن قيام الليل. إنما تبص للذين أنعم الله عز وجل عليهم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وقبلهم الأنبياء، لما تبص لدول تصبر، تعرف إن أنت ما عملتش حاجة، تزداد في الطاعة حتى يلحقك الله عز وجل بهم. يبقى أنت ما تبصش جنبك، كما ضرب ابن القيم رحمه الله تعالى مثلين رائعين، قال إيه؟ الظبي يجري ويجري الأسد وراءه، الغزالة بتجري والأسد بيجري وراها، وسرعة الظبي 3 أضعاف سرعة الأسد. يعني الظبي الغزال بيجري 3 أضعاف سرعة الأسد، ومع ذلك يدرك الأسد الظبي فيمسكه. ليه؟ يجري ومبص، ويجري ومبص، لو هو جرى من غير ما يبص إنما عينه قدام بس هيحصل إيه؟ عونه هيحصله، إنما كل ما يبص يتأخر. لذلك ابن القيم بيضرب مثل التاني بيقول لو أنك ذهبت للصلاة فأراد شيطان من شياطين الإنس أن يبعدك عن الصلاة أو يهاوشك يكلمك يزعقلك، تماشي في طريق الصلاة واحد وقف يزعقلك في الطريق، وقفت تسمع له وتزعقله حتى لو أنت انتصرت عليه، مشيت شوية تاني واحد تاني وقفك وزعقلك زعقت له وانتصرت عليه، واحد تاني هم يضربك ضربته وانتصرت عليه، هتروح المسجد مش هتلحق الصلاة، هتفوتك الصلاة صح؟ أقل ما فيها هتفوتك تكبيرة الإحرام. يبقى اللي هم بينبحوا عليك، الذين ينبحوا عليك من كل جانب لا تنظر أصلا إليهم، إنما نظرك فين؟ مع الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حتى وإن كنت تسير في هذا الصراط المستقيم وحدك فإن قلبك متعلق مع هؤلاء الذين سبقوك فلن يفطر عزمك. فلا تنظر إلى قلة السالكين حولك، لا تنظر إلى قلة السالكين معك، ولا إلى كثرة المخالفين حولك، ولكن انظر إلى السابقين السابقين الذين أسكنهم الله جنات النعيم، يدركك ويلحقك الله عز وجل به. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط المستقيم هو ذلك الصراط الذي عليه رب العالمين ويهدي إليه رب العالمين ويدعو إليه ويهدي إليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعليه جميع المؤمنين. فالصراط المستقيم عليه ربنا، أي أن الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة، فالله يعامل عباده بالصراط المستقيم، أي الله عز وجل لا يظلم. قال تعالى إن ربي على صراط مستقيم، والله يدعوك إليه. قال تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه ويهدي إليه ويدعو إليه. قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يعني خلي بالك وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، المفروض تحس ان انت عليه وبتسأل ربنا يثبتك عليه ومبسوط وفرحان وسعيد، ويكاد تكاد قلبك ان تناطح الجوزاء، قلبك عند الله عز وجل من غاية السرور، وأنت تستشعر أنك على صراط مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئل ابن مسعود عن الصراط المستقيم قال هذا هو الطريق الذي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم ذهب إلى الجنة، وترك لنا حبلا نمسك به، وأمسك النبي بالحبل يجذبنا إلى الجنة. النبي دخل الجنة وساب لك الحبل اللي هو ايه؟ الحبل اللي هو القرآن، حبل الله المتين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اي بالقرآن. فالاعتصام بهذا القرآن هو حبل الله. النبي صلى الله عليه وسلم امسك بهذا الحبل وسبقك الى الجنة، فان انت استمسكت بما استمسك به النبي صلى الله عليه وسلم جذبك النبي ودخلت معه الجنة. يبقى انت وانت تقول اهدنا الصراط المستقيم تبقى مبسوط ان انت على الصراط، مش على مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. اللي حضر منكم خطبة الجمعة الماضية بعنوان الرحمة المهداة، قلت لكم ان عبد الله بن عمر كان يروح لشجرة، شجرة وهو راكب على الناقة بتاعته او على الفرس بتاعه، يجي حوالين الشجرة ويلف ثلاث لفات. يقولون انت عملت ليه كده؟ جيت عند الشجرة يلف ثلاث لفات ليه؟ يقولون رأيت النبي يصنع ذلك فصنعت. شفت النبي يلف حوالين الشجرة دي لفيت، هو مبسوط اني مشي في المكان الذي مشي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فانت تستشعر كده بالفرحة بالعز ان انت بتعمل حاجة النبي عملها، بتسير على طريق النبي سار عليه، الا وهو الصراط المستقيم، بل والله جل وعلا على الصراط المستقيم. يبقى قلنا العبارة دي، انت تسير على الصراط المستقيم الذي عليه ويهدي اليه رب العالمين، وعليه ويهدي اليه ويدعو اليه النبي الامين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وعليه المؤمنون الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصراط المستقيم أقرب طريق وأيسر طريق وأوضح طريق إلى الجنة. الطريق معوج، انت مش شايف نهايته، صح؟ اه جاي كده وجاي كده، مش شايف نهايته، فمتهيالك انه قصير لان مشيت كده خطوه وبعدين لف، فمتهيالك انه غلص، لكن هو لف وطويل ومش واضح. توصل لهنا تلف تاني تلاقيه قصير قدامك، تمشي تلاقيه قصير برضه. انما المستقيم ربما تستطيله لانه ايه؟ مستقيم، تحس انه طويل، انما هو اقصر طريق، صح ولا لا؟ يعني لما انا اروح القاهرة من المنصورة خدت من سندوب للقاهرة على طول احسن، ولا هو رايح الاول الزقازيق واطلع من الزقازيق على بلبيس وبعدين اطلع من بلبيس على القاهرة لفيت؟ لا، الاقرب طبعا ان اصل في خط مستقيم الى القاهرة. كذلك برضه اللي ماشي في الطريق البعيد عن الله متهياله القصير، لان الشيطان بيزينهوله وبيحسسه قصير، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن مسعود، والحديث رواه النسائي والإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا متعرجة قصيرة. يبقى خط مستقيم إيه؟ طويل، وخطوط متعرجة قصيرة حواليه. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صراط مستقيم وقال هذا صراط الله مستقيما، وهذه هي السبل، على رأس كل واحد منها شيطان يدعو الناس إليه. الشيطان واقف يقول لك تعالى، ده قصير، ده هتوصل بسرعة، تيجي تخش one way street، طريق واحد، ما تعرفش ترجع إلا إذا أعانك الله. نعم، الطريق المستقيم في ظنك إنه صعب وظنك إنه طويل، وربما يكون في بعض المصائب أو في بعض المشقة أو في بعض التعب، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يبقى هذا صراط الله مستقيما طويل، وهذه السبل، على رأس كل واحد منها شيطان يدعو الناس إليه. ثم قرأ النبي قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تبعدك عن سبيل الله عز وجل. فالصراط المستقيم هو أوضح سبيل وأيسر طريق وأقصر طريق. وتدبر معي هذا الحديث المبارك، هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وغيرهما بإسناد حسنه بعض أهل العلم وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، واحد ماشي بخط مستقيم، شارع مستقيم، وعلى جنبتي الصراط سوران بهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة. بتصور المشهد، انت ماشي في شارع، على يمينك جدار وعلى يسارك جدار، حيطة وحيطة، الجدار ده في أبواب متفتحة متغطية بسترة بس، ما هاش بباب، لا سترة بس. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران بهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة، وعلى جنبتي الصراط سوران بهما أبواب مفتحة، أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة، وداع يدعو من أمام الصراط يقول، في واحد واقف في الأول أول الصراط المستقيم ده يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا أو ولا تتعوجوا، كما في الروايات الأخرى: وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أحدهم أن يفتح بابا من هذه الأبواب قال له: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. ده المثل. ثم فسر النبي المثل فقال: فالصراط الإسلام، فالصراط إيه؟ الإسلام، والسوران هما حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي يدعو من أمام الصراط هو كتاب الله، والداعي أو الواعظ الذي يدعو من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. أفسر لك المثل ثاني، أنت ماشي في الطريق إلى الله خط مستقيم، هتلاقي باب أنت ما انتش شايفه متغطي بستارة، لو شلت الستارة هتخش، هو إيه؟ باب فتنة المال. لو أنت ماشي في الصراط المستقيم الستارة مغطية ما فتحتهاش هتصل، فتحت الستارة هتشدك لأن المال بيشد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فتحت الباب دخلت للمال. إزاي يعني؟ إزاي؟ أول حاجة أنت شغلت الشغل بتاعك، هبت يومين ثلاثة واتمضى لك وقبضت وخدت الفلوس وصرفتها، ده أول الطريق. بعد كده تقوم تاخد من شغلك حاجات تستفيد بها شخصيا، بعد كده ما ده فتنة مال، بعد كده واحد يقول لك قضي العمل ده، تقوم تظهره يديك هدية تقبلها، بعد كده تطلب انت الهدية، بعد كده تفتح له الدرج وتقول له تسقط، بعد كده تمد له ايدك. هو ده الطريق، بدأت بالتنازل، فتحت ستارة فتنة المال، الباب اللي هو في الحدود فتحته شدك. ليه؟ على رأس كل واحد منا شيطان بيشدك، عشان ربنا عشان كده ربنا بيقولك ايه: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات، ما قالش لا تتبعوا الشيطان، انما لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما مش بيقولك اكفر بالله، مش بيقولك خد الرشوة، لا، يقولك ده عمي ده انت ما انت بتتعب وانت عارف مرتب الحكومة 200 جنيه هتعمل ايه، ما هم ظالمة، انت اشتغل على قد فلوسهم، يوم يشدك حتى تقع في الحرام والعياذ بالله. يتحقق في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام، أي حاجة يأخذها بقى خلاص. كان في الأول عنده ورع، بعد كده بدأ يقل الورع تدريجيا حتى أخذ الحرام ورضي به. ده الثاني، فتنة النساء مقفولة عليك، مقفولة بعينك اللي بتقفلها، الشيطان يقول لك افتح، اول حاجة افتح الستارة، يعني ايه؟ بص بصيت، ده اول باب، ويحك لا تفتح، ده القرآن بيقول لك كده، والواعظ اللي ضميرك بيقول لك في قلبك: ويحك لا تفتح، فانك ان تفتحه تلجه، اوعى تفتحه. فتحته ما سمعتش كلام ربك في القرآن وكلام قلبك وضميرك الذي يحثك على الا تنظر، ما سمعتش وفتحت الستارة، بصيت عجبتك ضحكت، قربت، سمعت الصوت، اتكلمت، خدت موعد، قعدت في القاع، مديت ايدك، وانتم تعلمون نهاية الطريق. زنا مش مرة استحلاها، اثنين، ثلاثة، عشرة، مية، يموت وهو على ذلك. ليه؟ مش في طريق غلط، مش شايف نهايته، هو شكله قصير. لا سيما النفس مجبولة على حب السرعة، عاوز فلوس بسرعة، عاوز متعة بسرعة، عاوز يقضي شهواته بسرعة، عاوز كل حاجة بسرعة، عاوز ربنا يستجيب للدعاء بسرعة. فالنفس مجبولة على كده، كما قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، من عجل. فانت شايف الطريق قصير تجري فيه، لا لا لا، خلي بالك نهاية النار، بس انت مش شايفها، بس انت مش شايفها لانها معوجة. انما ده نهاية الجنة، وبرضه انت مش شايفها لانها محجوبة بالشهوات. حفت الجنة بالشهوات، حجبت الجنة بالشهوات، كما في صحيح البخاري ورواية مسلم: حفت الجنة بالشهوات، او حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. تدخل في طريق النار لانه سهل شهوات، انما طريق الجنة صعب، مش قادر تخش فيه. فانا اقول لك اخي الحبيب: لا تستوحش بقلة من يسلك معك الصراط المستقيم. فيكفيك شرفا ان النبي عليه، فان ابراهيم لم يستوحش الطريق لما كان مؤمنا وحده. يعني سيدنا ابراهيم يقول لزوجته سارة: لو دخلت الى البلد فسوف اقول لهم بانك اختي، فليس على ظهر الارض من مسلم الا انا وانت. كان اول ما بدأ الاسلام هو لوحده، ومع ذلك لم يستوحش الطريق، فهو يعلم ان نهايته الجنة. سيدنا موسى يذهب وحده لمقابلة فرعون وحده، وحده، ولم يستوحش الطريق. ناشطة بنت فرعون تقابل فرعون وهي في القصر، كل ما في القصر مشرك، وهي مؤمنة لم تستوحش ما معها، بل استشعرت اللذة أنها تسير خلف الأنبياء والمرسلين. ولم أصحاب الأخدود لما آمن وحده ووقف أمام المجرمين والعتاة والظالمين المعذبين له، لم يستوحش الطريق، بل سعد وفرح بالموت ولسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى، رغم أنه كان وحده. فإن الأكثرين دائما على الباطل، قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بل أكثر من يزعم أنه مؤمن هو مشرك، قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. فأكثر من حولك باطل، وإلا لو اتبعت أنت رأي الأغلبية كما يزعمون، رأي الأكثرية كما يقولون، فإن أكثر أهل الأرض الآن كافر بالله، صح؟ شي مليار مسلم أو مليار وربع مسلم وحوالي 7 مليار كافر. يبقى أنت لو اتبعت الأغلبية تكفر بالله كما كفروا؟ لا، حتى ممن يتسموا أنهم مسلمين، ممن يتسموا بالمسلمين، ستجد أن القليل منهم يصلي، القليل منهم هو الذي يصلي. لو أنت قلت رأي الأغلبية ستقع معهم في الباطل كما وقعوا. فأنت لا تستطر الطريق، فإن النبي منتظرك هناك. ولا تستوحش الطريق رغم قلة السالكين معه وكثرة مخالفين لك، فإن عاقبته خير. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط ده الذين أنعم الله عز وجل عليهم وهداهم هداية التوفيق وهداية الدلالة، لأن الهداية هدايتان: هداية التوفيق وهداية الدلالة. يعني ايه؟ انا الان اهديك الى الله، يعني ادلك على طريق الله، اسمها هداية الدلالة. وهذا هو طريق الانبياء والمرسلين والصالحين والدعاء، هداية الدلالة. اما هداية التوفيق، ان يوفقك الله على هذا الطريق، هذه من الله وحده، كما قال تعالى: انك لا تهدي من احببت. مش ربنا قال النبي: وانك لا تهدي إلى صراط المستقيم، لكن دي هداية الدلالة. إنما: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لهداية التوفيق من الله عز وجل. فالموفق من وفقه الله، والهادي من هداه الله عز وجل، والمهتدي من هداه الله عز وجل. صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم يشترط أن يكون مخالفا للمغضوب عليهم والضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هو المغضوب عليهم ومن هو الضالون؟ مغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى، وهذا عليه جماهير المفسرين. بل نص حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي بإسناد حسن أن علي بن حاتم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، في حديث طويل، رؤيا رآها علي ثم نبهها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ختامها قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ليه اليهود سموا بأنهم مغضوب عليهم والنصارى سموا بأنهم ضالون؟ الناس عموم الناس، كل الناس، إما عالم وإما جاهل، إما عالم وإما جاهل، والعالم إما عامل وغير عامل. فالناس إما عالم وإما جاهل، والعامل إما عامل بعلمه وإما لم يعمل بعلمه أو لا يعمل بعلمه. فالعالم العامل بعلمه هم الذين أنعم الله عز وجل عليه، والعامل العالم الذي لم يعمل بعلمه هم الذين غضب الله عليهم وهم اليهود، والجاهل الذي ليس له عنده علم هو الذي ضل وهم النصارى. فمن علم وعمل فهو مع الذين أنعم الله عز وجل عليهم، ومن علم ولم يعمل فله حظ من غضب الله عز وجل، وفيه صفة من صفة اليهود. ومن جهل سواء عمل أو لم يعمل، ومن جهل فعبد الله عز وجل بالجهل فله نصيب من الضلال، وله حظ من صفات النصارى. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لما غضب الله عز وجل عليهم؟ لأنهم علموا الحق فلم يتبعوه، لأنهم علموا الحق فلم يتبعوه. وقد غضب الله عز وجل عليهم كما قال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. هم ذي اليهود. قال تعالى في سورة البقرة وهو يذكر أيضا غضب الله عز وجل على اليهود: وباءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب من الله. وهذا الغضب لأنهم عالموا الحق فلم يتبعوا. أما النصارى قال الله عز وجل فيهم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي حديث زيد بن عمرو بن نفيل وهو من حنفاء، حين خرج زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد المبشر بالجنة، وزيد بن عمرو بن نفيل رآه النبي في الجنة ومات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. خرج زيد بن عمرو بن نفيل بعد أن أنكر هو وبعض الحنفاء منهم ورقة بن نوفل، أنكروا على قريش ذبحها على الأنصاب واستقسامها بالأزلام وعبادتها للأصنام، أنكروا عليها ذلك، فخرجوا يطلبون الدين، فذهبوا إلى الشام هؤلاء الحنفاء السبعة الذين كانوا يعبدوا الله عز وجل على دين الخليل إبراهيم على الحنيفية السمحة، فخرجوا إلى الشام يطلبون الدين الصحيح، فوجدوا اليهود فأرادوا أن يدخلوا في دينهم، فقال اليهود لهم: إنكم لن تستطيعوا الدخول في ديننا حتى ينالكم من غضب الله. فقال زيد بن عمرو بن نفيل: إنما من غضب الله نفر. نبي ندور عشان نبعد عن غضب الله. فتركوا اليهود وآتوا النصارى فقالوا له: إنك لن تستطيع أن تدخل في ديننا حتى ينالك من الضلال. فقال: وأنا من الضلال أفر. فبقي زيد بن عمرو بن نفيل على حنيفيته السمحة ومات على ذلك، فأدخله الله عز وجل الجنة. وتنصر البقية لأنهم رأوا أن النصرانية أقرب ساعتها وأحسن حالا من اليهودية فتنصروا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام آمن ورقة بن نوفل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان ممن آمن بعيسى بن مريم وممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي: رأيت له درجتين في الجنة، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فأعطاهم الله أجرتين لإيمانهم بالنصرانية الحقة، مش المسيحية كما يزعمون. فالصحيح أن لا تقول المسيحية، إنما تقول النصرانية، تسمية الله عز وجل. إنهم براء وسيتبرأ منهم يوم القيامة، كما سمعتم في قراءة المغرب يقول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ومن ثم فإن أردت أن يثبتك الله على الصراط المستقيم، وأنا أعلم أن الثبات عليه أمر صعب، فإن أعظم أمر أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم أمر أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله عز وجل تعالى في سورة هود: فاستقم كما أمرت. الاستقامة يعني سلوك الصراط المستقيم، هذا أصعب أمر، كما قال عبد الله بن عباس كما في سنة الترمذي بإسناد حسنه الألباني، أن عبد الله بن عباس قال: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشق ولا أشد من قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. ولذلك لما قال أبو بكر وعمر: يا رسول الله، نرى الشيب قد أسرع إلي، قال: شيبتني هود وأخواتها لأن فيها هذا الأمر الشاق، فاستقم كما أمرت. لأن الاستقامة معناها، لو عاوز ألخص لك كلمة الاستقامة في كلمة واحدة، معناها الاستمرار. الاستمرار. موحد، الاستقامة يعني مستمر على التوحيد. مصلي يبقى مستمر على الصلاة. خاشع يبقى مستمر على الخشوع. قانت مستمر على القنوت. قائم لليل يبقى مستقيم، مستمر على قيام الليل. ذاكر يبقى مستمر في الذكر. فمعنى الاستقامة هي الاستمرار. لذلك لما أتى عبد الله بن بسر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي بإسناد صحيح، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بعمل أتشبث به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال، يعني هي دي الاستقامة، هي دي الاستقامة التي تدخل بها الجنة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استقامة بلال على شيء يسير من الدين، بشره النبي بالجنة، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، إني دخلت الجنة فسمعت دفا عليك فيها، وفي رواية: فسمعت خشخشة عليك فيها، وفي رواية غير الصحيحين وهي صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، فإني كلما دخلت الجنة سمعت دفا عليك فيها. قال النبي، قال بلال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا بليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي. دي عبادة أنا مستمر عليه، مستقيم عليه، ما توضاش أنا لازم أصلي ركعتين أو أخش الفرض أي حاجة. فاستقام واستمر عليها فأدخله الله الجنة. لذلك لما جاء سفيان بن عبد الله البجلي أبي عمرو وكيل أبي عمرو فسأل النبي كما في صحيح مسلم وسنة الترمذي وقال: يا رسول الله، شوف سؤاله للنبي، قال: يا رسول الله، مرني بعمل أعتصم به، مرني بعمل أعتصم به. وقال في رواية ثانية: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. لخص الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، امشي على صراط المستقيم. هو صعب، لكن كما قلت لك يسير على من يسره الله عليه. يبقى وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم بتستحضر الأدب مع الله، هذا خلاصة المحاضرة، تستحضر الأدب مع الله انك قدمت عبادة وحمد لله قبل ان تدعو، حبك لإخوانك فتقول اهدنا، لا تقول اهدني، يعني رب اهدني انا واللي معايا، تدعو الله عز وجل ان يهديك هداية التوفيق بعد ان هداك هداية الدلالة. تستحضر وانت تقول اهدنا الصراط المستقيم انك على طريق مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهايته وان طال معلومة مع الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بشرط أن تخالف اليهود والنصارى، بشرط أن تخالف اليهود والنصارى. خلي بالك في نقطة أقولها لك، إن إذا كان اليهود غضب الله عليهم مغضوب عليهم والنصارى ضلوا هم الضالون، ده مش معنى كده إن اليهود مش ضالين وإن النصارى مش مغضوب عليهم، لا، ده النصارى واليهود كلاهما مغضوب عليهم وضلوا، لكن من أخص خصائص اليهود أنهم مغضوب عليهم، ومن أخص خصائص النصارى أنهم ضالون، فكل كافر غضب الله عليه وضل. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيد. كل كافر ضل، كل كافر ضل. فأنت بعد ذلك تقول وأنت في صلاتك: آمين. آمين على إيه؟ على إيه؟ على الدعاء إن ربنا إيه؟ يهديك. يعني الإمام يحمد الله ويثني عليه ويمجده ويذكرك بالعهد الذي بينك وبين الله، ألا هو إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يدعو فتقول آمين على هذا الدعاء، يوم ربنا يديك الدعاء. لما انت تقول امين، كلمة امين على فكرة تروى بالمد وبالقصر، يعني امين، الالف الاولى تمد حركتين مد بدل امين، ويجوز ان تقصر فتقول امين يعني همزة، ويجوز ان تقصر المد العارض السكون الاخير من 6 إلى 4 إلى 2، يعني تقول إيه؟ تقول آمين أو آمين أو آمين، ويجوز أن تقول آمين، يجوز ذلك كله. ولكن إن قلت آمين في الوقت الذي تقول فيه الملائكة آمين غفر الله لك كل ذنبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من وافق قوله آمين، وفي رواية: من وافق تأمينه، تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق تأمينه، تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. كلمة آمين هذه يعطيك الله عز وجل بها كأنك دعوت كل الدعاء، لذلك حسدتنا اليهود عليه. ففي سنن ابن ماجه بإسناد الحسن من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. كلمة السلام عليكم حلوة أوي، حسدتنا اليهود عليها، وكلمة آمين حسدتنا اليهود عليها، لأنك لو قلت آمين كأنك إرد فتحة بالضبط. لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث حسن الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ليه؟ بيقول أمين كأنه قال بالضبط، كأنه دعا بالضبط، كأنه دعا بالضبط. لذلك لما سيدنا موسى دعا ربه وقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. من اللي بيدعوه؟ سيدنا موسى. ربنا قال كده، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. سيدنا موسى بيته على مين؟ على اليهود أو على الفراعنة؟ الفراعنة مش على اليهود، يدعو على الفراعنة. فربنا قال له إيه؟ قال قد أجيبت دعوتكما. قال قد أجيبت دعوتكم، ما قالش قد أجيبت دعوتك، إنما قال إيه؟ رغم إنه هو اللي قال. وقال موسى قال قد أجيبت دعوتكما. قال أهل العلم لأن المؤمن على الدعاء كالداعي تماما، فإن أنت قلت آمين بتجرد وبإخلاص لا سيما لو وافق تأمينك تأمين الملائكة فاعلم بأن الله عز وجل سيجيب الدعاء. عشان كده صلاة الجماعة حلوة، ان انت لو دعائك مش مستجاب، لو انت دعائك مش مستجاب عامل عمل منع الدعاء ان يرفع الى السماء، فدخلت مع قوم صالحين فقال واحد منهم امين على دعاء لمن؟ امين، يستجيب الله دعاء اهدنا الصراط المستقيم فتشملك الهداية، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لذلك قال تعالى لك واركعوا مع الراكعين، لما تركع معهم ربنا يستجيب دعاء واحد صالح منهم يغفر لك. يعني الأمة الآن محتاجة إلى دعاء رجل صالح يدعو الله عز وجل. والله لو واحد فعلا بإخلاص دعا ربنا بتجرد، يا رب أرنا في اليهود يوما شديدا، يا رب دمر أمريكا وإنجلترا ويوي، ودعا بس بإخلاص وبتجرد ربنا يستجاب. بس لسه دعائنا محتاج لإصلاح وتجديد. الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى كان بيقول قبل انهيار برجي التجارة، بقول والله واحد بيحكي لإخوان وإخواننا بيقولوا واحد دخل الكعبة وقف في جوف الكعبة قال يا رب أرنا في أمريكا آية، ثاني يوم كانت وقعت، فاللهم أرنا فيها آية. فخلاصة القول في سورة الفاتحة أنها أفضل السور، تحضر ذلك أن تقرأ، أنك تثني على الله عز وجل بالحمد ثم تمجده وتطلب منه الرحمة، ثم تقول أنك عبد لله عز وجل بتجرد، لكنك لن تستطيع أن تستمر على العبادة إلا إذا أعانك، فتطلب بعد العبادة تطلب منه العون على ذلك، إياك نستعين، ثم تدعوه أن يهديك وأن يثبتك على الطريق الذي هدى الله إليه النبي والصحابة غير اليهود والنصارى، فتقول آمين فيستجيب الله عز وجل لك. أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعائك. تفضل يا شيخنا. سمعت كلام شيخ حمد. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا. رب ارحم والدينا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، واخذل أهل الشرك في كل مكان. اللهم استعملنا بكرمك ولا تستبدلنا بذنوبنا، واختم لنا حياتنا بجهادة في سبيلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، بكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبأمر الله عز وجل نبدأ الاثنين القادم في بداية جزء عام، لكن لن يكون بنفس هذا البطء، فإني تعمدت أن أتحدث طويلا في سورة الفاتحة لأن أهم السور، لكن بعد ذلك نتكلم أسرع من ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.